بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار.
أحبتي في الله، لا شك ولا ريب أن ما يحدث الآن على أرض فلسطين الحبيبة يدمي قلب كل مسلم صادق غيور.
القدس تبكي، سلموني لليهود أزود وحدي. يا مصر ثوري، فجري بالعز قيدي. يا مصر لا تنسي، فعمر قدوتي وصراخ جدي. إن اليهود هم الخنازير القرود، فلا تقولي أهل ودي. إن كانوا فاقونا بأسلحة، فأنت باليقين صنعت مجدي. لا تعرفي لغة المزلة والتهاون، واعرفي لغة التحدي.
نحتاج إلى هذه القلوب، نحتاج إلى هذه القلوب، نحتاج إلى هذه القلوب.
فلسطين تحتاج إلى قلوب متجردة.
هذا الخلق لا يمكن أن ينصر لله دينا، ولا يمكن أن يمكن للأمة على الإطلاق. لابد من أن تمتلئ القلوب بحقيقة الإيمان على مراد الله وعلى مراد الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
آن الأوان أن يعتصم إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان، أن يعتصموا بالله جل وعلا، وأن يعلموا يقينا أن الأمة جربت الاعتصام بالشرق الملحد تارة فلم تفلح، وجربت الاعتصام بالغرب الكافر تارة فلم تفلح ولن تفلح. فلتجرب الأمة أن تعتصم بالله جل وعلا.
ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
فلسطين تحتاج إلى قلوب متجردة.
متى سنتخلى عن هذه الأخلاقيات المؤلمة من الكذب والغش والنفاق والخداع ومراقبة صاحب العمل أو رئيس العمل؟ متى سنتجرد في أقوالنا وأعمالنا لربنا؟ متى سيبدع كل مسلم في مكانه، في مكان إنتاجه وفي موقع عطائه؟
فلسطين تحتاج إلى قلوب متجردة.
لا يلتفت أصحاب هذه القلوب إلى من يقول قولة الحق. المهم أن يقال الحق، المهم أن يقال الحق.
فلسطين تحتاج إلى قلوب متجردة.
الأمة الآن في أمس الحاجة إلى رجال أصحاب قلوب متجردة. لا يعنيهم من الذي سيرفع الراية، المهم أن ترفع راية التوحيد والإسلام والإيمان.
فلسطين تحتاج إلى قلوب متجردة.
لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن مع المادة.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والألفة والمودة والمحبة والإخاء والإيمان، كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات. وطبتم جميعا وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة بطرحهم الدعوي في جانب، وأن تكون الأمة بمشكلاتها وجراحها في جانب آخر. ولا شك ولا ريب أن ما يحدث الآن على أرض فلسطين الحبيبة يدمي قلب كل مسلم صادق غيور. بل لقد سمعت كلمات خطيرة، إن نمت ودلت فإنما تنم وتدل على شيء من اليأس والإحباط، قد عصفت ريحه المؤلمة على قلوب قلقة كثيرة. ويزداد الأمر خطرا إذا جهل هؤلاء طبيعة الطريق، وإذا تناسى هؤلاء أن الطريق طريق التمكين طريق طويل شاق، ليس مفروشا بالورد والزهور والرياحين، ولكنه طريق مليء بالأشواك ومليء بالمحن والفتن والابتلاءات، يعوي في كل شبر فيه ذئاب البشر من الكافرين والمنافقين والخائنين، ممن يبيعون دينهم بدنياهم، بل إن شئت فقل ممن يبيعون دينهم بدنيا غيرهم. فلا بد أن يعي كل مسلم صادق طبيعة هذا الطريق، حتى لا نصاب بشيء من اليأس والإحباط مع محنة من المحن أو فتنة من الفتن أو أزمة من الأزمات بين الإخوة على أرض فلسطين. فالفتن سنة جارية أودعها الله الكون، سنة لا تتبدل ولا تتغير ولن تتبدل ولن تتغير. قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ومن الناس من يتصور أن الإيمان كلمة ترددها الألسنة فحسب. الإيمان كلمة باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. هذا معتقد سلفنا الصالح في حقيقة وقضية الإيمان. فالإيمان ليس أمرا هينا، ليس أمرا نظريا باهتا، وإنما هو قول وتصديق وعمل. لأن بعض الناس يسير على طريق الإيمان يظن أن الإيمان كلمة، فإن تعرض الصف المسلم لمحنة أو أزمة أو فتنة نكص على عقبيه. قال جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فأنا أود أن أقف اليوم مع أزمة إخواننا على أرض فلسطين الحبيبة، على أرض القدس المباركة، لأضع بعض الأصول ولأحدد بعض النقاط، أو إن شئت فقل لنضع النقاط على الحروف لإخواننا هنالك ولإخواننا هنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. وددت أن لو أسمعت إخواني من قادة العمل على أرض فلسطين، وددت أن لو أسمعت إخواني هؤلاء هذه الكلمات، وأرجو الله أن يبلغها إليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعندي أمل في الله وما ذلك على الله بعزيز، أن تصل هذه الكلمات، لا سيما وأنا أعلم علم اليقين أنهم يتابعوننا بفضل الله جل وعلا، بل وينتظرون أن يستمعوا منا، أقصد من أحبابهم من أرض الكنانة، من أرض مصر التي تخفق قلوب أبنائها وأفرادها مع كل ألم ومع كل أمل يراه إخواننا في مصر على أرض فلسطين. أسأل الله جل وعلا أن يضمد الجراح وأن يوحد الصفوف وأن يؤلف بين القلوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول إن أول خطوة أستهل بها السير على هذا الطريق الشائك هي أن أحذر إخواني من العداءات الداخلية، لأننا لا نخشى العداءات الخارجية وإن عظم وخطر حجمها. لابد أن يعي العاملون على الساحة المسلمة أو في حقل الدعوة هذه الحقيقة، العداءات الخارجية مهما عظمت لا نخشاها لأنها تجمع الأمة. فمع كل عداء خارجي يجتمع فيه أهل الكفر على أهل الإيمان، يجتمع أهل الإيمان حتى ولو كان فيهم من فيهم من أهل المعاصي والتقصير، لكن الخطر الحقيقي أن ينجح أعداء الخارج في بذر بذور النزاع والشقاق والخلاف بين الأشقاء في الداخل. أكرر إن أعظم خطر أن ينجح أعداؤنا في الخارج في بذر بذور النزاع والشقاق والخلاف بين الأشقاء في الداخل، وهذه سياسة حقيرة لأعداء الإسلام، فهم يدندنون ويكررون هذه المقولة الخبيثة القديمة الحديثة: لابد أن يتسبب في قطع الشجرة أحد أغصانها، محال أن يأتي العقلاء لقطع شجرة وارفة الظلال يستظل الناس بظلها أبدا، لأنهم لو اقتربوا من الشجرة لقطعها ألبوا عليهم البعيد والقريب والقاصي والداني، لكنهم خبثاء يتفننون في قطع غصن من أغصان هذه الشجرة لإسقاطه في منتصف الطريق. يعوق هذا الغصن في الظاهر حركة المارة، حركة المشاة، وهنا ينقسم الناس إلى فريقين: فريق ينادي بقطع الغصن، وفريق ينادي بقطع الشجرة من أصلها ليسهل على الناس الطريق، وربما ينتصر الفريق الثاني، الفريق الذي يريد أن يقتلع الخير من جذوره، الفريق الذي يريد أن يقتلع الشجرة الوارفة الظلال من جذورها مع تغلغل الجذر في أعماق التربة وقلب الصخور. هذا هو الخطر الحقيقي، لابد أن يتسبب في قطع الشجرة أحد أغصانها. يفعلون ذلك ببذر بذور النزاع والشقاق والخلاف بين الأشقاء، ثم ترتفع الأصوات للقضاء على فريق من الفريقين لصالح أعداء الدين في الخارج. وهذا هو الواقع. والعجيب أننا لازلنا إلى هذه اللحظة لم نحسن التعامل مع أخطاء العمل الإسلامي طيلة السنوات الماضية، ولم نحسن أن نستفيد من هذه الأخطاء وأن نقف وقفة صدق للحساب والمساءلة لتصحيح المسار بعد عجاجة وللعودة الحقيقية الصادقة إلى الصراط المستقيم لمعرفة الحق من كتاب ربنا وسنة نبينا. لطالما بح الصوت وتصدع القلب، وأنا أقول بكل أسف لم يحسن القادة إلى الآن أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله ليعرفوا، ليشخصوا الداء بدقة وأمانة، وليحددوا الدواء بدقة وأمانة. أنا أعجب حينما أسمع عن اللجنة الرباعية، وأن اللجنة الرباعية معنية بحل القضية في فلسطين، يكاد قلبي أن ينزف ورب الكعبة. ولا حرج أن تسمع هذا الكلام من أعدائنا، فالكفر ملة واحدة، لكن الحرج أن تسمع هذا الطرح من كثير من المنتسبين إلى هذه الأمة، بل وإلى هذا الدين، بل وإلى العمل الإسلامي. أية لجنة؟ اللجنة الرباعية لا يمكن أن تحل للأمة قضية، هذا بنص القرآن الكريم. أنا لا أقول ذلك لأنني رجل سياسي بارع، لا أجيد هذا، ولا أقول ذلك رجما بالغيب لأننا لا ندعي علم الغيب، ولا أقول ذلك حتى من باب ضغط الواقع بآلامه النازفة وجراحه النازفة أبدا، إنما أقول ذلك من منطلق فهمي لكتاب ربي وسنة حبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اللجنة الرباعية التي تتكون من أمريكا وبريطانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي لا يمكن أبدا أن تحل قضية للأمة، لأن الكرة ملة واحدة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فرئيسة دبلوماسية اللجنة الرباعية تقول: إننا نشجع الفوضى الخلاقة. أمر عجب، ما كانت الفوضى خلاقة قط كهذا الإعلان الذي يصدم بصري وأنا في الطرق. الخيانة المشروعة، ما كانت الخيانة مشروعة قط، لا يمكن أن تكون الفوضى خلاقة بناءة. فربنا سبحانه وتعالى يبين لنا ما في صدور القوم من أحقاد على الدين وآله. يا أيها الذين آمنوا، نداء لمن حققوا الإيمان. وسأرجع الآن حتما إلى قضية الإيمان لأنها لب القضية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، أي ود هؤلاء لكم العنت والمشقة والحرج والضيق والنزاع والشقاق والخلاف والتشرذم والتهارج والتحارب والتقاتل وسفك الدماء. آيات صريحة في قرآن الله واضحة: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، لاحظ النداء المتكرر لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا للعجب يا للعجب، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أمين السر النبوي: فليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري، لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، لاحظ النداء لأهل الإيمان، أكررها للمرة الثالثة: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا الله يا الله، هل تحتاج الأمة أوضح من هذا البيان؟ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الداء وهذا الدواء، هذا الداء وهذا الدواء، في آية فذة من كتاب رب الأرض والسماء: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وسأرجع إلى الاعتصام بالله كدواء ناجع بنص القرآن إن شاء الله جل وعلا. قال جل جلاله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. القوم لا يريدون الأرض وإنما يريدون الدين، يريدون العقيدة، ويحاربوننا حرب اعتقاد. فالصراع بيننا وبين القوم وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. بنص القرآن: إن كانت لنا عقول أو إن كانت لنا قلوب ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لم يقل جل وعلا حتى تتركوا لهم أرضكم،
حتى تخرجوا من دياركم، حتى تتركوا مقدساتكم أبدا، وإنما ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت أهل الحق سرا وجهرة ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن، بذا جاءنا النص الصحيح المقرر. وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى، وملة إبراهيم لو كنت تشعر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. تلقون إليهم بالمودة بالمحبة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ما أكثر الآيات. فالعداءات الخارجية تقهر إن شاء الله ولو بعد حين على صخرة الإيمان والهمة والإرادة والعزيمة في الأمة، والتاريخ خير شاهد. وإن كنا نحن الموحدين لسنا في حاجة إلى شهادة من الواقع أو التاريخ لنصدق بهاتين الشهادتين ربنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لكنها تذكرة للبصير ومعونة للعاقل وتنبيه للغافل. فالكفر ملة واحدة، ولا ينصر الكفر إيمانا قط، ولا ينصر الشرك توحيدا أبدا. إذ من المحال أن نستخرج من النار المشتعلة المتأججة الماء العذب الفرات، ومن المحال أن نتوقع أن تتخلى الحمير عن نهيقها، أو أن تتخلى الأفاعي عن لدغها وسمها، أو أن يدخل الجمل في سم الخياط. مخالف للنواميس والقوانين أن ننتظر هذا أو أن ينتظر العقلاء هذا. فلا ينبغي أن ننتظر أبدا من أعدائنا أن ينصروا لنا دينا، أو أن ينصروا لنا إيمانا، أو أن ينصروا لنا توحيدا، وأن نعلم في الوقت ذاته حجم الخطر الذي يشكله هؤلاء الأعداء ببذر بذور النزاع والشقاق والخلاف بين الأحبة، حتى يرفع الأخ السلاح على أخيه، وحتى تسفك الدماء، وحتى تمزق الأشلاء. وهنا يشمت أهل الأرض من الأعداء في هؤلاء الأشقاء الذين ندبوا أنفسهم للزود عن المقدسات وعن دين رب الأرض والسماء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا أقول إن المرحلة تحتاج إلى فهم دقيق، وإلى وعي عميق، وإلى عودة صادقة للعلماء، 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 لا أقول للساسة، للعلماء الربانيين وللدعاة الصادقين، ممن يحسنون أن يتعاملوا مع كتاب الله وسنة رسول الله ومع الواقع. إذ لا يمكن لعالم على الإطلاق أن يفتي في مسألة إلا بعلمين، الأول علم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على الواقع الذي نتدارسه أو نبحثه أو نبحث له عن حل. فلا بد من العودة إلى الربانيين من العلماء في هذه المرحلة، وآن الأوان أن تكرم الأمة علماءها، وأن ترفع الأمة علماءها على الأعناق وعلى الرؤوس. آن الأوان أن يصمت أصحاب الألسنة الطويلة ممن لا يحسنون أن يتعاملوا مع كتاب الله ومع سنة الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد تكلموا سنوات طويلة ماضية وما جنت الأمة بتنظيرهم إلا تعاسة، وما حصدت الأمة بتنظيرهم إلا شقاء وفرقة وهوانا وضعفا واحتقارا من كل أمم الأرض. آن الأوان أن ينطق العلماء وأن يتكلم الربانيون في هذه الأمة، وأن يجلس قادة العمل الإسلامي والسياسي بين أيدي الربانيين من العلماء ليسمعوا منهم عن الله وعن الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. قال جل في علاه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لا أجد أوضح من هذا، ولا تنازعوا فتفشلوا. فالفشل ثمرة مرة للتنازع، الفشل حصاد مر للشقاق، للتهارج، للتشرذم، للخلاف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم ومكانتكم وكرامتكم. فالأمة الآن صارت قصعة مستباحة لكل أمم الأرض. يا الله، يأتي هؤلاء من أقصى الأرض إلى قلب بلادنا. هانت الأمة إلى هذا الحد، طمع فيها الذليل قبل العزيز والقاصي قبل الداني، وأصبحت قصعة مستباحة لكل الأمم، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. والحديث رواه أحمد وغيره بسند صحيح من حديث ثوبان: حب الدنيا وكراهية الموت. قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لهم عذاب عظيم في الدنيا وفي الآخرة إن لم يعودوا ويرجعوا ويتوبوا إلى الله جل وعلا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم بيض وجوهنا يوم تسود الوجوه. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل رحمة الله، وأن يجعلنا فيها من الخالدين. إذن أود أن أركز على هذه النقطة، ألا وهي أن العداءات الخارجية مهما عظم خطرها فإنها إن شاء الله جل وعلا بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله تتحطم على صخرة الإيمان والإرادة والهمة في الأمة. لكنني أخشى العداءات الداخلية التي تمزق الصف وتشتت الشمل وتجعل الأخ يرفع السلاح في وجه أخيه، بل وتسفك الدماء، بل وتمزق الأشلاء، ويشمت الأعداء في الخارج والداخل على السواء. المرحلة تحتاج إلى، انتبه، تحتاج إلى قلوب متجردة. تحتاج المرحلة الآن إلى قلوب متجردة في الأمة. لا يلتفت أصحاب هذه القلوب إلى من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية. لا يلتفت أصحاب هذه القلوب إلى من يقول قولة الحق، المهم أن يقال الحق. لا يلتفت أصحاب هذه القلوب إلى من يجلس في الصدارة في صفوف القادة، أو إلى من يعمل في صفوف الجند ما دام هو في الطريق أو على طول الطريق يعمل لله جل وعلا. نعم، نحن في أمس الحاجة في هذه المرحلة، في فلسطين، في العراق، في مصر، في الصومال، في أفغانستان، في الشيشان، في كل مكان. الأمة الآن في أمس الحاجة إلى رجال أصحاب قلوب متجردة
يعملون لله جل وعلا، لا يعملون من أجل الزعامة ولا من أجل القيادة ولا من أجل الصدارة ولا من أجل الريادة، إنما يعملون من أجل الله جل وعلا. لا يعنيهم على الإطلاق من يقول المهم أن يقال ما يرضي الله، لا يعنيهم من الذي سيرفع الراية، المهم أن ترفع راية التوحيد والإسلام والإيمان. روى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. يا الله، في سبيل الله. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، في سبيل الله، ليس في سبيل قومية، ليس في سبيل وطنية، ليس في سبيل زعامة، ليس في سبيل ريادة، ليس في سبيل هوى أو شهوة خفية تملأ القلوب، بل في سبيل الله. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، أشعث الرأس مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. يعني إيه؟ رجل متجرد إن كلف بعمل في الحراسة يؤدي الحراسة على أكمل وجه، إن كلف بالساقة يعني أخر لمؤخرة الجيش يؤدي العمل على أكمل وجه. فهو لا يعنيه أن يكون في الساقة أو أن يكون في الحراسة، لا يعنيه أن يكون في الصدارة أو أن يكون في المؤخرة، لكن يعنيه بكل قوة أن يكون في الصف المؤمن الموحد، يبذل ما عليه لله جل وعلا، يبتغي بقوله وقلبه وعمله رضا مولاه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، امتثالا عمليا لقول الله جل في علاه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث الرأس مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لم يؤذن له، لأنه رجل مطمور كما قال الحافظ ابن حجر، مطمور يعني لا يشار إليه بالبنان، رجل عادي جدا، لكنه يبتغي بعمله وجه الله، فهو كبير عند الله، عظيم عند الله. فقد يكون العمل في أعين الناس كبيرا وهو عند الله حقير، وقد يكون العمل في أعين الناس حقيرا وهو عند الله كبير، لأن صاحبه قد ابتغى بعمله وجه الملك القدير. نحتاج إلى هذه القلوب. وأتذكر الآن تلاميذ المصطفى وكفى، أتذكر أبا عبيدة، وكأني ورب الكعبة أرى على باب هذا المسجد خالد بن الوليد، وكأني ألمح أبا عبيدة وخالد يقفان بكل تواضع وإجلال وإكبار وأدب بين يدي صديق الأمة الأكبر أبي بكر، كأني أقرأ الآن كتاب الصديق وهو يرسله إلى قائد جبهته في بلاد الشام أمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح، فأقول بعد حمد الله والثناء عليه من أبي بكر أو من خليفة المسلمين إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فإني قد عزلتك ووليت خالد بن الوليد قيادة الجبهة في بلاد الشام، فاسمع له وأطع. ووالله ما وليت خالد بن الوليد قيادة الجبهة إلا لأني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. أبو بكر، هل يستطيع بليغ في الأمة أن يعبر عن هذا الموقف بكل ما آتاه الله من حسن بيان وجميل أسلوب وتبيان؟ لا والله. ألا فلندع المشهد يتألق سموا وتجردا وإخلاصا ووفاء لدين الله جل وعلا، حتى لا أعكر جلاله بكلمات من عندي أو من كيسي.
وتتجلى العظمة في أسمى صورها وأعظم معانيها على أرض الشام من قائد الجبهة العامة من أبي عبيدة بن الجراح حين أقرأ الرسالة، ويتنازل أبو عبيدة عن القيادة العامة في التو واللحظة ليصبح أبو عبيدة جنديا مطيعا بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مطاعا. الله، معقول ما فكرش أبو عبيدة يعمل انقلاب عسكري على الصديق في المدينة؟ لا، هو قائد الجيش ويعزله الصديق بكل سهولة، إذن هو الانقلاب. لا، هؤلاء ما عملوا من أجل الكراسي ولا من أجل الصدارة ولا من أجل الزعامة ولا من أجل الدنيا. إن نصب أبو عبيدة قائدا يؤدي دوره، وإن عزل من القيادة إلى الجندية فهو جندي صادق يؤدي دوره على أكمل وجه. مش لا أنا القائد، أنا اللي أتكلم بس، أنا صاحب الكرسي، أنا جدير بالزعامة، أنا العالم وأنتم الجهلاء، أنا التقي وأنتم الأشقياء. لا لا لا. ويستقبل أمر الخليفة خالد بن الوليد، هو الآخر، استقبال الجندي المطيع، فيرسل خالد بن الوليد كتابا إلى أخيه الأمين أبي عبيدة بن الجراح ليقول بعد حمد الله والثناء عليه: من خالد بن الوليد إلى أخيه الأمين أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك، وبعد، فإني قد تلقيت كتاب خليفة رسول الله يأمرني بالسير إلى الشام للقيام على جندها والتولي لشأنها وأمرها، ووالله ما طلبت ذلك يا أبا عبيدة وما أردته، فأنت في موطنك الذي أنت فيه أنت سيدنا وسيد المسلمين، لا نستغني عن مشورتك ولا عن رأيك، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. خالد بن الوليد، إنها القلوب المتجردة. وبسرعة البرق ينتقل خالد بن الوليد من جبهة العراق إلى جبهة الشام في أيام أذهلت القادة العسكريين أن ينتقل فيها خالد بن العراق إلى الشام بهذه السرعة المذهلة، ويعيد خالد بن الوليد تنظيم الصفوف ويتولى القيادة العامة، ويحقق الله النصر لهؤلاء الأطهار أصحاب القلوب المتجردة التي ما ابتغت بعملها وجهادها إلا وجه الله جل وعلا. ويموت الصديق أبو بكر رضي الله عنه بعد مدة وجيزة في الخلافة لا تزيد عن عامين ونصف، ويتولى الخلافة فاروق الأمة الأواب عمر بن الخطاب. وعمر له رؤية وله فقه وله بصيرة، رجل ملهم يرفض أن يتولى القيادة أحد إلا الأمين، فيعزل عمر خالد بن الوليد ويرد أبا عبيدة بن الجراح إلى القيادة مرة أخرى، ويقول: لا قائد على أبي عبيدة. وهنا تتجلى عظمة خالد بن الوليد مرة أخرى حين يتنازل خالد بن الوليد عن القيادة العامة ليصبح هو الآخر جنديا مطيعا لأبي عبيدة بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مطاعا. أود أن أقف مع هذا الدرس طويلا، لكنني أتصور أن الكلمات واضحة، وأن ما أريد أن أوصله لإخواني هنالك ولإخواني هنا جلي بين لا يحتاج إلى تطويل أو أطناب. نعم، المرحلة تحتاج إلى هذه القلوب المتجردة التي تعمل لله، التي لا تعمل من أجل دنيا ولا من أجل الصدارة، إنما أنا قد أتنازل لأخ من إخواني إن كنت صاحب قلب متجرد، إن رأيت أن تقدم أخي فيه المصلحة لهذا الدين ولهذه الأمة، بل ربما أتحمل مفسدة أدنى من أجل أن أبرأ مفسدة أعظم. بل يجب أن يتحمل إخواننا بعض المفاسد من أجل أن يبرأوا مفسدة كبيرة على الأمة. حتى لا تنسى الأمة دماء الشهداء، أسأل الله أن يتقبلهم عنده في الشهداء، حتى لا تنسى الأمة حجم هذه التضحيات التي بذلت من سنوات طويلة مضت. نعم الأمر يحتاج إلى تجرد، ثم الأمر يحتاج إلى تحقيق الإيمان، وكما ذكرت أنا أوظف أي فرصة للتركيز على قضية الإيمان وعلى قضية العقيدة وعلى قضية التوحيد، لأنه ورب الكعبة محال أن يمكن الله للأمة إلا إذا تمكن التوحيد من قلوبها، وإلا إذا ملأ الإيمان قلوبها، مستحيل مستحيل أن يستعلي الإنسان على شهواته وشبهاته إلا بالإيمان. فالإيمان هو قائد الأمان وهو صمام الأمان، والإيمان كما أقول قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. ولقد لاحظتم معي وأنا أقرأ الآيات القرآنية الكريمة أن الله جل وعلا يصدر هذه الأوامر الربانية لأهل الإيمان، لمن حققوا الإيمان، بل لم يأمر الله بالجهاد إلا أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. لاحظ أنه يأمر مرة أخرى بالإيمان بالله وبرسوله، مع أنه جل جلاله قد أثبت لهم الإيمان في صدر الآية في النداء، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا إخوة، الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة. هذا الخلق أو هذا التجميع للصفوف على ما فيها من عفن ونتن لا يمكن أن ينصر لله دينا، ولا يمكن أن يمكن للأمة على الإطلاق، بل لابد من تصحيح العقيدة وتصفيتها، لابد من أن تمتلئ القلوب بحقيقة الإيمان على مراد الله وعلى مراد الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإيمان، ثم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى الصراط المستقيم. آن الأوان أن يعتصم إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان أن يعتصموا بالله جل وعلا، وأن يعلموا يقينا أن الأمة جربت الاعتصام بالشرق الملحد تارة فلم تفلح، وجربت الاعتصام بالغرب الكافر تارة فلم تفلح ولن تفلح. فلتجرب الأمة أن تعتصم بالله جل وعلا، وإن كان من الواجب أن لا تجرب الأمة قول ربها ولا قول نبيها، بل يجب أن تمتثل الأمر وأن تجتنب النهي وأن تقف عند الحد، وهي في غاية الحب لله والرضا عن الله، وهي تردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى الصراط المستقيم. آن الأوان أن نعتصم بالله جل وعلا، وأن نثق فيه سبحانه، وأن نتوكل عليه وحده، وأن نلجأ إليه وحده، وأن نفوض أمورنا إليه وحده، وأن نمتثل أمره ونجتنب نهيه ونقف عند حده، وأن نأخذ بالأسباب امتثالا منا لأمره. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أما أن نظل نردد مثل هذه الكلمات على المنابر وفي المحاضرات لتكون لمجرد الثقافة الذهنية الباردة الباهتة، فهذا لن يغير من الواقع شيئا على الإطلاق، بل لابد أن تحول الأمة هذا الزاد القرآني والنبوي على أرض الواقع إلى منهج عملي وواقع حياة. نعم يا إخوة، آن الأوان أن نعمل، أن نبدع، أن ننتج، أن نقدم هذا الدين لأهل الأرض ككلمات وسلوكيات وأخلاقيات وإبداع وإنتاج وعطاء، لأن أمة لا زالت تنتظر غذاءها وسلاحها من يد عدوها لا يمكن أن تنصر على الإطلاق. آن الأوان يا شباب أن نعمل، آن الأوان أن تتحرك الأمة. متى سنتخلى عن هذه الأخلاقيات المؤلمة من الكذب والغش والنفاق والخداع ومراقبة صاحب العمل أو رئيس العمل؟ متى سنتجرد في أقوالنا وأعمالنا لربنا؟ متى سيبدع كل مسلم في مكانه، في مكان إنتاجه وفي موقع عطائه؟ يكاد القلب يحترق حينما أسمع شبابنا وطلابنا يرددون مثل هذه الكلمات الخرقاء: أكل ونوم يديك دبلوم، الحمد لله طلعت السنة دي بمادتين، يا مولانا خليك في حالك وانت هتغير الكون، يا عم الشيخ امشي جنب الحب الحيطان لهودان، يا عم الشيخ انا عاوز اربي العينين. ومن يتهيب صعوب الجبال يعش ابد الدهر بين الحفر. متى ستبدع الأمة؟ متى سيعي شباب الأمة أن الأمة لم تستطيع أن تشق لنفسها طريقا من العزة والمكانة والكرامة وسط أحجار النظام العالمي الشركي الجديد إلا بالعلم والعمل؟ إلا بالعلم والعمل. تصور أنك في الميدان وحدك، الله الله أن يؤتى الإسلام من قبلك أنت طالب، دورك أن تتفوق وأن تبدع في دراستك، أنت طبيب، دورك أن تكون من أوائل الأطباء في الأرض، ممن يتابعون أحدث البحوث وأرقى ما وصل إليه الطب في العلم الحديث، أنت مهندس، يجب عليك أن تكون من أبدع مهندس الأرض لأنك مسلم. لسنا أقل من شباب اليابان، ولسنا أقل من شباب أوروبا، ولا من شباب أمريكا، ثم لسنا أقل من شباب كوريا او حتى الهند. فليضع كل مسلم هذا نصب عينيه، ولتلقى الله وانت رجل وانت رافع لراية عقيدة التوحيد ولراية الايمان. فالاعتصام بالله مع الاخذ بالاسباب، وهذه حقيقة التوكل، صدق اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالاسباب. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرد الامة الى الحق ردا جميلا، وان يؤلف بين قلوبنا، وان يوحد صف اخواننا، وان ينزع الغل والحقد من الصدور والنفوس، وان يقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين. واكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، ومع هذا أقول لا يجوز للمسلم أن يسمح لريح الشك أو القنوط أو اليأس أو الهزيمة النفسية أن تعصف بحقيقة الإيمان في قلبه، وإنما يجب علينا أيها الأفاضل أن نملأ قلوبنا بالأمل، بشرط أن يجدد هذا الأمل عظيم عمل وكبير عمل، لأن أملا بدون عمل أمل الكذابين البطالين. فقلوبنا مليئة بالأمل في الله وفي وعده وفي رسول الله وفي وعده. نعم، مهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق، ومهما انزوى الحق وضعف كأنه زائل فإنه ظاهر. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. نعم، الخير بخير والشر بشر، الخير بخير والشر بشر. بل أنا أعي الواقع بفضل الله جيدا، وأقول بملء فمي إن الواقع من أعظم الأدلة على نصر الأمة حتى في هذه المرحلة. يا رجل، ألا تعي ما تقول؟ أؤكد وأكرر إن الواقع الذي ترونه نازفا ولا ترون فيه بصيصا من أمل ولا ضياء من نور، من أعظم الأدلة على نصر الأمة في هذه المرحلة. وإن شئت التوضيح والبيان فلن تخالفني على الإطلاق إن كنت من المتابعين أن ما يحدث الآن على أرض العراق لهو من أعظم الصور لنصر الله عز وجل، لأن أمريكا تتمنى أن تخرج اللحظة من العراق قبل الغد، لا يخالف في ذلك عاقل على وجه الأرض. مع كل هذه الترسانة من الأسلحة ما حققت شيئا. أفغانستان التي قيل بأنها أبيدت من على الخارطة تشكل الآن غصة جديدة أخرى من جديد. فلسطين يخشى اليهودي من دراجة تمشي إلى جواره، من كرة يلعب بها صبياننا على أرض فلسطين في شارع من الشوارع والطرقات، لا يشعر بالأمن ولا بالأمان. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثم هذه العودة الصحوة لا ينكرها إلا حاقد جاحد، التي نراها الآن قد تنزلت كتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأة والأرض العطشة، لا أقول في مصر بل في بقاع الأرض، حتى في بلاد أوروبا وأمريكا. هذه الصحوة إن دلت فإنما تدل على عود حميد لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. نعم، أنا أرى مدا طبيعيا هادئا، وهذا هو التغيير الحقيقي، وليس من العقل ولا من العدل ولا من الإنصاف أن نحاكم هذه الصحوة لأنها لم تعد الأمة إلى ريادتها ومكانتها في هذه السنوات القليلة الماضية، لأن ما هدم في سنوات لا يمكن على الإطلاق أن يبنى في أيام، والألف ميل يبدأ بخطوة واحدة، وقد بدأت الأمة تخطو، أو إن شئت فقل، وهذا فهمي بفضل الله، إن شئت فقل بدأت الأمة بالفعل، بالفعل تنتقل من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي الأزمة، لكن الطريق طويل، وليس بالضرورة أن نجني نحن الثمار، لكن بالضرورة أن نبذر بذرا صحيحا من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة في حقل الإسلام، وأن ندع النتائج إلى الله، لأن النتائج ليس من شأن العبيد، إنما هي شأن العزيز الحميد. وليس أحد أغير على الدين وأهله من الملك، وليس أحد أرحم بالمستضعفين هنا أو هناك أو هنالك من أرحم الراحمين جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يوحد بين صفوف إخواننا في فلسطين. اللهم وحد صفهم وألف بين قلوبهم، اللهم لا تردهم من مكة المشرفة إلا وقد جمعت صفهم ووحدت كلمتهم وألفت قلوبهم، يا من بيدك القلوب يا علام الغيوب. اللهم لا تشمت بنا وبهم أحدا من أعدائنا، اللهم لا تشمت بنا وبهم أحدا من أعدائنا، اللهم لا تشمت بهم وبنا أحدا من أعدائنا. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم زك نفوسنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واكشف همومنا واشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا وفك أسرنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. يا من طاعته غناء وذكره دواء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا، اللهم لا تردنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تبور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم إن قلوب ولاة أمور المسلمين بين يديك فحولها بالحب إليك. اللهم اجعل قلوبهم مليئة بالحب لك وبالحب لنبيك ولدينك، واجعلهم رحمة على بلادهم وعبادك وشعوبهم يا أرحم الراحمين، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء، اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء، وارفع عن الأمة كلها الوباء والبلاء برحمتك يا رب الأرض والسماء. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.
تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالمنصورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.